الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، تقدم الكلام معنا على جمله من اشراط الساعه وعلاماتها، ونكمل في هذا المجلس وربما يمتد من الحديث الى مجلس اخر باذن الله تعالى. من اشراط الساعه مشابهة السند وضرائب الأمم السالفة من بني إسرائيل، وذلك كما رواه البخاري وغيره من حديث أربعة في صحيح الكتب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم في شبر بشبر وفي ذراع بذراع. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. والمراد من هذا أن الأمة تقتدي بجملة من أعمالها وأقوالها على وراثة وسنن أهل الكتاب. وفي هذا المعنى إشارة إلى ضعف هذه الأمة وقوة أهل الكتاب بعدما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة من الأخبار وتقدم الإشارة إليها من قوة هذه الأمة ومكانتها على أهل الكتاب، وذلك بسبب الكثير من الفتوح ورعب المسلمين والكبر على وجه العموم، كما كان في ابتداء الأمر والعقول في خلال دعم الإسلام بالقوة وكذلك الانتصار، ولكن يتسبب ذلك ضعف في الأمة وهوان ووقوف إلى الدنيا وكذلك الطمع في مسائل الدنيا والاخره، حتى يتبعوا مع ذلك فرائض اهل الكتاب من اليهود والنصارى. ولهذا اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الاتباع انما يكون لاهل الكتاب خاصه، وهذا قد تقدم معنا فيما سبب الاشاره الى ضعف اهل الكتاب في ابتداء الامر وكذلك ضعف في ابتداء الامر، ولكن يتحمل هذا جملة من قوارب القوة لأهل الكتاب على أهل الإسلام، وذلك قد جاء متضمن في خبر ثوبان كما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأجل إلى قصرها. قال: يا مصيبة قلة النحو يا رسول الله، أنا لا أنتم في يده كثير ولكنكم قدام ضرباء السيف. وهذا من أشراط الساعة وعلاماتها أن تتداعى الأمم قبل، والغالب في نصوص الشرع والقدر إذا وردت جملة الأمم السابقة أنها تنقلب إلى بني إسرائيل من اليهود والنصارى، وإذا ورد إطلاق الأمم السابقة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير قرينة صالحة فإنه يراد به اليهود والنصارى، وقد تقدم المعنى الى هذا المعنى. وتداعي الامم يراد به تسلط اليهود والنصارى على اهل الامه سواء في عقيدتها او في سلوكها او كذلك في امنها وانتصارها، وهذا مساله في كثير من الاعصار المتاخره. فظهرت تداعي الأمم على هذه الأمة باستباحة دماء كثير من المسلمين وكذلك سفك الدماء والسيطرة على كثير من الأموال والممتلكات وكفي الفرقة في بلاد المسلمين والتشكيك بكثير من عقائد المسلمين. وهذا من الأسرار التي ظهرت، وقد تقدم معنا الإشارة إلى أن أسرار الساعة الصورة أكثرها، وقد نص على هذا المحققون من أهل العلم كالبيهقي يعني رحمة الله عليه وأشار في كتابه الدلائل وكذلك في الشعاع، قال: وأكثرها ظهر يعني أشراط الساعة، وهي من جهة الآخر لم تظهر بتمامها، ويأتي الإشارة وتقدم الإشارة معنا أيضا إلى جملة من أشراط الساعة التي لم تظهر في إعلان الصورة، ويأتي الإشارة إلى الإشارة إلى رأيها. ومن أشراط الساعة ظهورها يسمى بالركوب بالآخر ويسود ولهذا جاء عند الحاكم المسربي وكذلك ما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن الله الغزالي عن أبيه عن عيسى بن مالك الصدفي عن عبد الله بن عمر أنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفعن رجال من أمتي الملائكة. وجاء في رواية سلوك كأشكال الرهان يقفون عند أبواب المساجد نساءهم كاسيات عاريات رؤوسهن كأسلمة البرج تلعبهن فإنهن ملعونات. في هذا الفقر جملة من المساجد منها ما يتعلق بها الأبواب ومنها ما هو متعلق بمساجد عامة. ما يتعلق بها الأبواب من أشراط الساعة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال يرتبون على الميادر كأشباه الرحال. لقول عليه الصلاة والسلام ميادر كأشباه الرحال إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى تلك الدواب يستخدموها ولهذا سماها بالرحال. وأضاف هي الدابة من الإبل التي يوضع عليها السروج والبرجل فتكون شريحة بها ولكن عليها ميادر. والميادر هي ما يجلس عليه من القطر او ما يجلس عليه من الحليب يجبر على لفظ ميثرة اشاره الى التنعم. وقد يشار الى هذا المعنى الى ان المراد بذلك هي الدوار التي تركب في وقتنا هذا تسمى بالسيارات او ما قبل ذلك ما تسمى بالعربات. وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وقد تضمن هذا الحديث جملة من المسائل منها الإشارة إلى وقوف الملاذ عند أبواب المساجد ونزول الرجال منها والإشارة بما يقع في هذا الخبر بتمام الأنسياب معهم ولكنهن للكاسيات العاليات رؤوسهن كأسلمة للبرج إلعنهن فإنهن ملعونات. وهذا يتضمن أن من المسلمين مقام تمسكه بجملة من مجموع الشريعة إلا أنه يأتي إلى المساجد باطلا للصلاة ومن يأتي إلى أوقات النساء فربما طبقنا جملة من شيء من الشرائع معتقدين بجملة من الأحكام الشرعية من ذلك السجن والحجاب. والتمسك بجملة من الأحكام الشرعية ليس بضد ما تلك من ليس التمسك بجملة من الأحكام الشرعية لا يعني وجوب المسك في المسلمين وكذلك المسلمات. وإن يعلم أن كثيرا من المسلمين سواء كان من الرجال أو من النساء يتلبسون بجملة من أعمال الخير وجملة من أعمال الشر. وهذا يقع في زماننا كثيرا وقد أشار إلى هذا معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة من الأخبار في قوله جاهدوا ويؤمنوا. وهذا الحديث شاهده في صحيح الإمام مسلم كما تقدم الكلام عليه صنفان من أمتي لقاهما وذكرنا الكلام عليه في هذا الباب وكذلك جملة من المسائل التي وردت فيه. ومن أشراط الساعة صدق رؤيا المؤمن وهذا قد جاء عند الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان لم تكن رؤيا المسلم أن تكذب. والمراد من هذا أن المؤمن وإن كان ناقص من جهة الأصل في الإيمان إن كان قد يتلبس بشيء من الفسوق إلا أنه من إيجاد الكره والفسق في أهل عقله إمتازا بقلة الإيمان. لهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يمثل في وغيره أصابه على دينه جهة في آخر الزمان كقال إلى هذا الجمع. وقد جاء عند الترمذي والإمام أحمد أمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدت لو أني رأيت إخواني قالوا ولسنا إخوان يا رسول الله قال لا أنتم أصحابي ولكن الإخوان الذين يأتون بل يؤمنون بصحبي يقرؤونها لي فلا تروا بالعدل منهم أهل 50 قالوا إنا راوينهم قال أكثر منهم. وفيه ضبط المؤمن وإن كان مقصرا في هذا لو أخبر أحد منكم إذا وجد ذهبا ما بلغ من ذلك دين ولا نصيبة، إشارة إلى أن أعماله قد اقترن بها عمل القلب ويدار قوة الإيمان والصدقية مما لا يمكن أن يكون في المتأخرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من صدقي أقول إشارة إلى تألق الناس بهذه الأمور، وهو يتبعها كثير من الإشكالات التي تكون بين قطعية الأهل بها. من هذه الإشكالات صدق الرؤيا، ومن هذه الإشكالات صدق أو إصابة المعبر، وهذا أمره من الغيب في الأغلب، ولهذا لا يجوز التعلق بالأرواح والعمل بها، وإنما من يستهنس بها. ولهذا من عمل عملا أو أمسك عن شيء وجزم بذلك اعتمادا على رؤيا وقال في نفسه أو فعله ظاهر النص يقال أنه لا تحدث، لأن النص وهو قطعي، والرؤيا هي من الوحي القلبي، وإلا هي من أجزاء النبوة. وأما صدق الرؤيا وكلمها فجاء تفسيره عند الإمام أحمد، وكذلك عند الطبراني رواه كذلك بل مثلا في كتابه الروح والنفس من حديث ابن عجلان عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى ذهب إلى علي بن أبي طالب فقال: ثلاث ليس عندي منهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما، فهل عندك عدل منهن علما؟ قال: وماهن؟ قال: عندي أرى رجلا يحب الرجل ولم يراه مخيرا، وأرى رجلا يكره الرجل ولم يراه شرا، وأرى الرجل إذ يكبر وإذ ينسى عند أبيه، والرؤيا تكون صادقة وتكون كاذبة. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه تعالى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما الرجل يكبر رجل ولم يرى منه خيرا، ورجل يكبر رجل ولم يرى منه شرا، فتلك الأرواح تلتقي في السماء كما دعاها من الدلك وما دلك منها في الدلك. وأما الرجل إن ينسى وإن يكبر عند أبيه فإن للقلوب سهالة كالسحابة التي تكون على القرار، فإن تسأله أعلم وإن جاءته أرى. كذلك الإنسان يتحدث إذا أتت سحابة على قلبه نفسه وإن زالت تلك. وأما الرؤيا تكون صادقة أو تكون كاذبة فذلك الإنسان ينام فيسعر بروحه، فإن بلغت السماء قبل أن تسال الشياطين صدقت، وإن لم تبلغ السماء حتى سالته الشياطين كذبت. وهذا الخبر قد رواه مقدر برواية عن محمد بن عجلان عن سالم بن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وروي بغير هذا الوجه عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه في أخبر منه، فرواه ابن ماجه في كتاب الأرواح وتفسر ذلك، فرواه الأتم من هذا أن أبا أحمد أن يرحم الله بكتابه المسند. وفي هذا إشارة إلى أن الأمر مطلوب أن نقول في أرض الأمر وإن أمور الأمور الدولية التي ينبغي الإنسان أن يرفع به، وإنما تكون هي من أبواب الاستئناس يستأنس بها أهل الإنسان في أموره ما لم يكون ثم نص شرعي. ولهذا يذكر عن بعض السلف أنه جاءه رجل فقال له إني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، فقال لي إن رمضان غدا، فقال له إن الذي رأيته في المنام أخبرنا به الله، فقال ثم برؤيته وأخبر برؤيته. فالعبرة بالوحي النار، الاعتماد عليه وترك ما على من أقاويل الرجال وأحكامه، وكذلك الرؤيا. وهذا لا يعني تنقيصا من مقام الرؤيا، فهي جزء من النبوة كما جاء في ذلك الخبر، تقدم أيضا الإشارة إليه. ومن أشراط الساعة الاعتماد على دواوين مكتوبة وقوانين مصنفة وترك الكتاب والسنة وعدم الاعتماد عليها. فقد جاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن عمر عن حديث عبد الله بن عمر قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر القول ويقبل العمل وتبدا المنات فلا يستطيع احد تركها. قالوا: ما المنات؟ قال: ما كتب غير كتاب الله. وتقدم معنا في هذا الموضع ان كتاب الله اذا عرف فالمراد به القران والسنه، وهذا قد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث زيد بن خالد وابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الاعرابي الذي كان عنده عزيما فزنى بامراته، قال: اتبعنا من كتاب الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاخذين بينكما بكتاب الله، اما الوليده فغير مقرب لها اي وعليه العلم بنفسه وتضليل عنه. وفي يوم من الاوقات هذا الذي اعترف به الله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بشيء من الاحكام وهو منصوص عليه في القران وهو الجنه، ونص على قوله وهو من كلام الله كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب، وكذلك قد رواه الامام احمد بن مالك حديث عمر باسناد لا باس به من حديث كهيب بن كعب بن عاصم عن زيد بن عبد الملك ان الكعب والشيخ والشيخه اذا زنى لا يظلمهما البته. واما التغيير واما التغيير فانه لم ينص عليه في كلام الله الا على المعنى على سبيل الاجماع رسول الله وعمر الرسول، ولكن جاء كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام قدم الاعراب قال له رجل من الجبل فيه يجب على هذا الكتاب الى رجل يراد به القران والسنه. وهذا قال له سيدنا عبد الله بن عمر قال: ما كتب غير كتاب الله. والمراد من هذا اي ان الناس يعتمدون على التراويح الفقهيه ولا يعتمدون على الوحي، وهذا ظهر وتفشى في الآثار المتأخرة، فاعتمدت أقوال الشيوخ بل اعتمدت أقوال الأصاحب، ولم تبدا في كثير من مجالس العلم القرآن ولا السنة، واعتمد على فتوى فلان وفلان. وهذا لا شك أنه من أسرار الساعة، حتى أن الإنسان إذا أراد أن يغير أو يبدل هذا تلك الكتب وهذا أولئك المرسلين ولم يرجع إلى كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من الفتنة التي ولدت الفرقة في صفوف المسلمين فكثرت الأقوال وكثرت الآراء والاجتهادات وظهرت الأقوال الشاذة في الدين، والأولى في ذلك أن يرجع في أمور الدين للكتاب والسنة على السواء، فإنه الوحي الصادق النابض الذي لا يأتيه باطل بين يديه ولا يخالفه، ويعتمد في فهم ذلك على فهم السلف الصالح من الخيار الذين أمر الله بإبراهيم وخليفية كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عمار بن حصين قال: خير الناس قومي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه الخليفة التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام هي تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام: من يؤتي الله به خيرا يفقهه في الدين. فالذكر في الدين كما بين في هذين في هذه الامور الثلاثه استحق بالفرصه بالخيريه على سائر الامور، فقال: خير الناس قومي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والمراد من هذا ان الامه التي لا وجد فيها علم ووجد فيها حفظ الكتاب والسنه ووجد فيها من ينصح بالحق كان من اهل كان الناس من اهل الخير. ولهذا رواه الله في كتابه البدايه والنهي عنها من حديث عن النبي المسعود عليه رضي الله تعالى قال: لا يقينا الا والذين لا يصدقون منهم، لا اقول الان من قد قرا بذلك ولا امير خير من امير ولا الكتاب والسنة، واعتمد على أقوال السلف من الأئمة من الصحابة والتابعين والتابعين، فليعلم أن الأمة مرحومة. وإذا وجدت الأمة من ذلك ودواوين إليه من الآراء الفقهية وأعضاء الرجال يقدمها على الكتاب والسنة، فليعلم أن ذلك من الأحياء المقابر وهم أهل البدع، كما جاء في حديث عبد الله بن المبارك وقد تقدمت الشرعة إليه من حديث أبي أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن يروى العلم عن الأصابع. سئل عبد الله بن المبارك قال: ولم الأصابع؟ قال: هم أهل البدع. وجاء عنه في موضع سئل: ومن الأصابع؟ قال: هم الذين يقولون بربهم وأما صغير لربيع كبير فليس بصغير. وبناء يعلم أن قيمة الكتاب والسنة ووجودها عملا في الأمة هو مناط الرحمة والخير في هذه الأمة. فإذا اعتمد على دواوين المصنفة بما يسمى في أبواب الفقه أو ما يسمى في أبواب الآراء وعلوم الآلة ونحي ذلك ونحي مع ذلك الشريعة، فإن هذا هو الضلال بعينه. وأما إذا أخذ الدواوين طريقا وسبيلا إلى التوصل بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤية أقوام الرجال مع اقترانها بالدليل، فإن هذا من القرائن المسلوكة عند أهل العلم من الصدر الأول إلى يومنا هذا. ومن علامات الساعة وأشرافها ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من ظهور أقوام في آخر الزمان يشهدون ولا يستشهدون وينظرون ولا يوقفون ويسألون ويقولون وينظر فيه السلم. قد جاء لدي صحيح في إمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قبلكم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يخرج الأقوام يشهدون ولا يستشهدون. ومن يقول الأقوام من ذلك أنهم يبادرون إلى ذلك بآلاف الشهادة من غير طلب، ويظهر من هذا السياق أنهم ما بادروا بالشهادة إلا لأجل مرمع. ولهذا قد أشار إلى بعض المواضع مما يتضمن شرحا، وذلك أن الإنسان إذا نذر ولم يؤمن بنبيه إشارة إلى كونه من جهة كفارة الأيمان، وإذا شهد من غير استشهاد إشارة إلى أنه أدى بالشهادة لأجل مقطع من الدنيا إما رغبة أو رغبة ممن شهد له. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه امرأة وغيره من حديث رجل على الولاية قال عليه الصلاة والسلام: إذا اتخذ البيت دولا والأمانة مغنما والغنيمة والزكاة مغنما. قوله عليه الصلاة والسلام الأمانة مغنما أي أن ثقة الإنسان وعهده وصدقه كلها يؤخذ جميعا من الأمور التي يتكسر بها الإنسان في يومه وليلته، وهذا مشاهد. فكثرت السنة المتأخرة من يشهد على المال ومن يزكي الرجال لأجل ملاهي ومصالح وحقوق نفس، وظهر كذلك من جعل صدقه رغبة في المشي، وهذا لا يخرج عن المغنى لأن المغنى أعاقب سواء من المغاني المعنوية أو المغاني المادية، وهو متغفل أيضا لضغط كثير من الأعمال لغير الله جل وعلا، وهذا هو فيها. ولهذا جاء في الحديث المرضي عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال: وأن نور العلم لغير الدين، يعني لغير الله جل وعلا، فإن انتشر هذا وظهر الناس فإن هذا من أسرار الساعة وعلاماتها. ومما ذكره هنا قال: ويظهر فيه السمن، وفيه إشارة إلى رغب العيش، ورغب العيش ظهر في الأمة ولم تشغل الأمة بمهماتها العظيمة، ظهر في الأمة السمن
طيب لهم إشارة إلى أن هذا الأمر أصبح ظاهرة بعدما كان على الأفراد، فإذا كان ظاهرة فإن هذا من أشراط الساعة، من أشراط الساعة وعلاماتها. وإذا وجد كذلك في الأمة من إذا نرى لا يفيه نفسه، وفيه إشارة إلى ثمرة الأحلام وأن يجعل الإنسان الله عز وجل أعظم بيمينه ويده، ولا أن يجري بتلك اليمين ولا يكفر، وعلى في إشارة إلى ضعف الإيمان الإنسان وعدم قوله من الله سبحانه وتعالى، وهذا إشارة إلى اضمحلال العلم ونقصانه ونقصانه للناس. وإذا انتقص العلم ظهر معه الجهل، وهذا هو التلازم كما تقدم الإشارة إليه. ومن أشرار الساعة وعلاماتها كثرة السلاسل، وكثرة السلاسل متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك جملة من الأخبار، منها ما رواه أبو هريرة في الصحيحين وغيرهما، قال لن تقوم الساعة حتى يكثر القتل وتمهر السلاسل. والمراد بالزلازل يحمل على الزلازل المعروفة، وما يفسر به بعض من يتكلم في أسرار الساعة على أن المراد بالزلازل هي الفتن على وجه العموم، يقال أن ليس المراد بذلك بوجود متعددة، أولها أن تخصيص الفتنة قد جاء بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أسرار الساعة في جملة من المواضع، منها ما دل عليه الفتن على وجه العموم والإجماع، ومنها ما كان في فتن خاصة كما تبدل الإشارة إليه في فتنة الرجل بماله وأهله وولده، وكذلك أيضا في الفتن التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام أنها كالقطر في بيوت من المدينة، وتقدم الإشارة إليه. إذا نعلم أن المراد بالزلازل الزلازل المعروفة التي تتضمن انفجار الأرض وتصدعها وانشقاقها، وعن أسرار الساعة وعلامتها ظهور الصواعق. والمراد بالصواعق هي سقوط الشهب على الأرض وما في حكمها مما يصرف به الناس، وقد جاء عند الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث نمار بن خليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان تقبل الصواعق حتى يأتي الرجل أهله فيقول من صرف الغلاه، فيقولون صرف فلان وفلان. وهذا الحديث قد روي في سيدنا محمد بن مصعب الخالدي بن محمد وفي حديثه عن الزهري قال الحديث، وقد ذكره ابن واحد الجمعي وكذلك النسائي قال ليس به باس. وهذا الحديث يشهد له كثير من الوقائع المعاصره، وقد الاشاره الى ان الاصل في الاخبار والسنه الاولى لا يقبل بمرور ولا بتفصيل شيء من القوانين المتاخره، ولكن هي من القوانين التي تستهزئها الى ان لانها ليست بالقواعد من قواعد الائمه المرقاه. ومن اشراط الساعه وعلاماتها كثره الكريم حتى يرمي الالتزام به، حتى ان الالتزام به ترى. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبع الله الامام احمد ومسلم من حديث ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي ويكون الكلم بين يدي الساعه، وهذا في قوله عليه الصلاه والسلام بين يدي الساعه إشارة إلى أنه تبين ظهورها. وقال ابن عبد الكافي الذي تقدم كلامه معه عليه في مسألة الكذابين الذين يدعون النبوة، وهذا نص عام، وقد جاء تحت النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الكذابين ولمن يكذب عليهم، قال فلي أمر الله لا يؤمنونكم ولا يكذبونكم، يعني لا يؤمنونكم عن طريق الحق. وهذا قد يرد لكلم عام بأقواله وأفعاله، وتقدم أيضا لكلم في العلم بإظهار الأقوال ونسبة الشريعة وشريعتها منها رأى وقد تقدم الإشارة إلى هذا الأمر. ويقول
ما جاء في إشراط الساعة مما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد من حديث عيسى بن هلال أخذه عن عبد الله بن عمر قال: إن من أسرار الساعة أن يظهر القول ويظهر العمل، وهذا في إشارة إلى كثرة الدعاوى التي لا يصدقها العمل، وهذا متضمن لوجود البعض، فإن الذي يقول ولا يعمل هذا من صفات المنافقين، وقوله يرضى أن يقبل أن تسوى نفسه الناس حتى لا يكاد ينزل حتى لا يكاد ينزل منه أحد. ومن أسرار الساعة وعلاماتها أن يقرر الرسول بالعجز اتقاء لفحشه، فجاء هذا عند الإمام أحمد في مسنده من حديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أسرار الساعة أن يقرر الرسول اتقاء فحشه لسلطته وتصرفه على الناس، إما أن يكون صاحب سلطان أو صاحب جاه من المال أو أن يكون رجل صاحب لسان بالكرام تحسب كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن أبي عائشة قال: إن شر الناس من ترك الناس اتقاء وجهه. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس لأجل هذا المقصد، ولكن إذا كان هذا الأمر ظاهرا في الأمة فإن هذا من علامات الساعة وأشراطها. ومن أشراط الساعة وعلاماتها ارتفاع الأصوات في المساجد وفيه تضمن لعدم توقير المساجد واحترامها، وهذا ما كان في عليه الصلاة والسلام من المرأة يحتضرون على أبي هريرة، وقد جاء ما يحوزه عند ابن أبي سيرة في كتابه المصدر الذي نجم عن عبد الله بن عمرو قال: لا تكون الساعة حتى يجتمع الناس في المساجد وليس فيهم مؤمن، فإذا وضع الصوت في المساجد وهو ملازم وهو منافي لاحترام المساجد وتوحيدها فإن هذا من علامات الساعة. ولعلامات الساعة أن تتخذ المساجد أمورا، يعني تمر الناس عليها أمورا سواء بالدخول عليها ومقلدها من غير صلاة أو بالدخول عليها من غير أداء الفريضة، إما لأمر من أمور الدنيا ومصالحها أو طلب الدنيا والسمع وغير ذلك من الأغراض السيئة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الأخذين وغيره من حديث عالم صاحب الشعب عن أنس بن مالك قال: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المساجد طرقا. وقد جاء ذلك عند الطبراني من حديث أبي زياد بن عاصم بن حذيفة عن أبي هريرة بنحوه. ومن أشراط الساعة وعلامها ما يسمى بانتفاخ الأهلة أن يرى الهلال قبلا، يعني لعمر الحرمين يقال أنه بليلتين، وهذا الحديث رواه الطبراني رواه الدارقطني في كتاب السنة وكذلك وقد رواه في العلل الموصولة والقرآن صورا إرسال مسحة جهاد عن أنس بن مالك، وجاء أيضا في جهاد الشعب موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصوات، وجاء مسحة موصول عن جبريل عليه السلام من عند الطبراني وغيره من حديث ابي زياد بن عوض عن ابي هريره قال: ان من اسباب الشعب اتفاق الاهله، فيضعف الهلال ليلا فيضعف انه ليلتين. وقد جاء هذا القرار الواحد من الائمه. ومن علامات الساعه واسبابها ان يقرا بقراءه القران المال ولا يقرا فيه الاجر، وقد جاء في هذه الجمله من اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم داله على اصل هذا المعنى، منها ما جاء فيما تقدم ان يقرا العلم لغير الدين، ومنها ايضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسند الامام احمد من حديث سيد اسلم عن سائر من الوقاص من حديث زيد بن اسلم عن سائر من الوقاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسالوا الناس بالقرآن فإنه سيأتي أقوام يسألون الناس بالقرآن. وهذا الحديث متضمن لمجموعة من المسائل. المسألة الأولى إلى أهمية النية والقصد، وأن الإنسان إذا أراد العلم بغير الله فإنه قد قصد بأعظم الأداء الأعمال وأشرفها عند الله قصدا سيئا، فاستحق ذلك اللغز والعقاب الأليم. فإن أولئك الأول من تسحر بهم النار يوم القيامة. ومتضمن أيضا لمسألة مهمة يلتفت إليها في زمننا، وهي أخذ ما تسمى بالمكافآت المالية أو المالية على وجه العينية على وجه الوجود، هل ذلك من المأمول أم لا؟ أولا إذا كان قصد الإنسان من غير سعة فإن ذلك مما لا حرج فيه، ولهذا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح حديث أبي سعيد الخدري النبي عليه الصلاة والسلام قال إن حق الأخذ بهذه الأجر كتاب الله. ومتضمن أيضا هذا الحديث إلى أن الإنسان إذا أخذ أجرا على كلام الله عز وجل من غير قصد تعلم ولا فكر وإنما جاء أعرض فإن هذا مما لا حرج لا حرج فيه. فإن رجل الإنسان مكافأة أو أوجب المسابقة غير مال فإن هذا لا حرج فيه. شريط هذا يتضمن التعليم لأجل الدنيا، وبهذا يعلم أن النية مهمة لسائر الأعمال وتظهر إليه العلم أدلى من غيره، لأن العلم ينزل منها. فإذا فسدت نية الإنسان العلم فسدت نيته العمل في العمل والعياذ والعياذ بالله. ومن أسرار الساعة وعلاماتها قلة الرجال وكثرة النساء، كما هو الأمر مسلم في صحيحه الذي جمع هكذا أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يذهب الرجال وتغيب النساء وتكثر النساء حتى يكون لنصير الله طيب الله. وهذا متضمن لجملة من المسائل منها ما تقدم الإشارة رسول إليه إلى كثرة القتل والقهر بين الناس. فإذا ظهر القهر والقتل في الناس فإن الرجال هم الذين يدعون إلى ذلك، وبه يغل الرجال وتكثر النساء. وهذا تقدم الإشارة إليه معنا إلى أن القتل الوارد إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس القتل الوارد من قتل بين المسلمين وليس القتل بين المسلمين والكفار. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز القتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. والقاتل هو المقتول في النار كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث. وهذا يظهر فهمه في هذا الحديث، فإنه ليس المراد بذلك الأمراض، فإن الأمراض إذا دبت في الناس تدب على الرجال والنساء على السواء لدافع القنطار والعدوى ونحو ذلك. فإذا انتقل من رجل إلى رجل فإنه ينتقل إلى امرأة، وإنما الإشارة إلى هذا إلى مسألة الحروب والاقتتال والاقتتال في آخر الزمان. ومن علامات الساعة وأشرافها ما تقدم الإشارة إليه على سبيل الإجمال، وهو كثرة الروم وقلة العرب. وهذا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم من حديث المستورد بن شداد، وجاء في صحيح الإمام مسلم وجناح من حديث جابر بن عبد الله من حديث ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال ليوشكن أن يضر الناس من الدجال في الجبال. قالت أم شريك يا رسول الله والعرب أين هم يومئذ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يومئذ قليل في حديث المستورد علي رضي الله تعالى قال تقوم الساعة وهم أكبر الناس. تقدم الكلام عليه وعلى تعليل على سبيل الاستنباط، والعلماء يذكرون السالفين وكذلك المتأخرين ما يتكلم في إصغار الساعة على هذا الحديث على سبيل الإجمال، ويذكر بذلك الكثرة العددية بالعرض، والذي يظهر الله أعلم أن المراد بذلك اللسان، أنه إذا انتشر لسان الروم فإن الناس يسمون روما، وإذا انتشر لسان العرب يسمون عربا. ولهذا تقول العرب أن العربي من تكلم العربية ولو كان أصله أجميا إذا هجر لغته، وكذلك الأعجمي يسمى أعجميا إذا تكلم الأعجمية ولو كان أصله عربيا، والأعرابي من سكن البادية ولو كان أعجميا. وبه يعلم أن المراد بكثرة العربي انتشار اللغة، وهذا مشاهد فقد انتشرت وذاعت لغة الروم حتى تكلم بها دول وأصبحت تفرق على مدارج التعليم في كثير من الدول التي طالها الاستعمار في كثير من البلدان الأفريقية ونحو ذلك، بل من البلدان التي أصلها يتكلم العربية بعد اتحاد الإسلام كانوا يتكلمون العربية، فلما طالها أو نال الاستعمار تكلموا بكلام العجم، منهم من يتكلم بالفرنسية، ومنهم من يتكلم بالإنجليزية، ومنهم من يتكلم بالبرتغالية وغيرها من اللغات، وهذا أصبح عموما وإن كانوا يتكلمون وإن كان أصلهم من العرب. ومن علامات الساعة وأشرافها ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من نطق الفسق بأمر العامة، وهذا ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك كما رواه الإمام أحمد من حديث محمد المنكدر عن أنس بن مالك قال إن بين يدي الساعة سنين خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويقوم فيها الأمين ويؤتمن فيها القائم وينطق فيها الربيبضة. قالوا وما هو الربيبضة؟ قال الرجل الباس، وجاء في لفظ الرجل الساحر يتكلم بأمر العامة يعني بأمر المسلمين، يتكلم بأمر المسلمين. وهذا ظاهر في كثير من بلدان المسلمين من تصدر كثير من الفتنة لمنابر الرأي والإعلام، فتكلموا بمسائل الاعتقاد وشككوا في كثير منها وطعنوا في كثير من المسلمات في أبواب الأخلاق وأبواب القيم فضلا عن أحكام الشريعة. فرأينا من يتكلم على عقيدة الولاء والبراء، ورأينا من يتكلم على مسألة الحب والبغض بين المؤمنين والمشركين، ورأينا من يتكلم في مسائل الجهاد وليس لنا، ورأينا من يتكلم في مسائل الأخلاق وينفي حرمة الاختلاط ويشكك في الحجاب وأنه ليس من الدين بل من عادات العرب التي ورثوها عما سلف. وهذا لا شك أنه من نطق الرويضة والفتنة الذين ظهروا بكثير من الميادين، وهذا شامل لجميع أبواب الدين، فلا يخلو باب من أبواب الدين من نطق الرويضات به. ومن أشراف الساعة وعلاماتها هلاك قريش، وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث إسحاق عن أبي عن عائشة عليه الله تعالى قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة إن قومي أول الناس لي لحوقا قالت عائشة رضي الله تعالى: جعلني الله فداء يا رسول الله، لقد قلت كلاما ذعرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن أول الناس لحوما في الأرض تتلذذ بهم الملايا، يعني أنها تفتك بهم. قالت: والناس يومئذ؟ قال: فيهم دبل يأكلهم، يأكل القوي منهم الضعيف. وهذا علامة وشرط آخر من أشراط الساعة. وقوله دبل يأكل فيه يعني يأكل القوي الضعيف، إشارة إلى تسلط أهل الأهواء سواء من أرباب الجاه أو السلطة أو أرباب القوة الجسدية بأخذ أموال الضعفاء قسرا، وتعدى ذلك إلى القتل، ولهذا أشار إليه. قال: دول يأكل فيهم، إشارة إلى أن فيهم القتل، كما أن قريش دلب فيهم الموت. وهذا إذا ظهر في الأمة فليعلم أن الأمة لا قداسة لها ولا تعظيم، وهي هيمنة عند الله. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وغيره من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا له، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في دينه، فقضاه دينا ثم قال: لا أبرز الأمة، لا أبرز الأمة، لا يأكل الضعيف حقه من القول غير مزعزع. والمراد من هذا النهي القدسي عن الأمة التي لا يأكل الضعيف حقه من القول غير مزعزع، يعني غير متلذذ في العبادة، يأكلها وهو جسور عليه، فيوفق له بالحكم إلى الشريعة ولقي بذلك. فإذا حكمت الأمة الشريعة فليعلم أنها أمة مقدسة، وهو أول ما يتلاها من المجتمعات المسلمة، وهو الكبر بما أنزل الله. فإذا تلاها من المجتمع علم أن هذا المجتمع ليس بمقدس وظهر فيه الظلم. وإذا تفاضل المسلمون على شريعة الله وكانت الأحكام على كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فليعلم أن الأمة مرحومة وهي أمة مقدسة. وأول ما يذهب من الأمة والمجتمعات التي توصف المجتمعات بمجتمعات مسلمة هو الحكم بما أنزل الله، وهذا أرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد وغيره. قال: أول ما يذهب من الإسلام الحكم، ثم وآخر ما يذهب منهم الصلاة. وفيه إشارة إلى جملة من المسائل، منها أن المجتمع إذا ذهب فيه الحكم بما أنزل الله أنه لا ينزع من أفراد الناس وأعيانه ولو تحاكموا طلبا للحاجة والضرورة بدفع المفاسد الطارئة عليه لا يخفى عنهم الإيمان. وهذا يظهر في كثير من البلدان المسلمة التي لا تحكم فيها الشريعة، تسلب أموالها وتقتل أبنائها ويقتدى على بيوتهم بالسلفة، فماذا يفعلون؟ يقال أنهم لا حرج عليهم أن يدفعوا عن أنفسهم البلاء قدر الإمكان، ويقتدى على الإسلام ما بقي في الصلاة، فإذا ذهبت الصلاة فإنه لم يرفع ما إسلام يوصف به المجتمع. ولأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك آخر ما لنا من هذه الأمة، يعني الصلاة. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام البيان بكفر ذلك الصلاة كما رواه الإمام مسلم في كتابه الصحيح حديث جابر بن عبد الله قال: إن قوله إلى الشرك ترك الصلاة. وقد روى الإمام الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحد قال الحد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وحديث أبي سعيد الخدري في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا بد من الصلاة، لا يأخذ القوي حقه من الضعيف غير متابعة. الأدلة فيها موصولا ومرسلا. قد رواه الجزار في مسلم من حديث مسلم بن صالح مرسلا، ورواه البيهقي في سنن الحديث أيضا على مسلم بن صالح مرسلا، ورواه الطبراني في ذراع بن صالح عن أبي سعيد موصولا، وصور الجزار في مسلم والبيهقي في سننه الإرسال. وفيه هذا الحديث وفي حديث الباب شرط الساعة أهمية انتشار العلم في الناس وعارض الظلم، وأن الظلم إذا انتشر في الأمة فهو لازم بجملة من أشراط الساعة التي تقدم الإشارة إليها، قطع العلم وظهور الجهل وظهور الفساد والدعاة على أبواب جهنم الذين يلبسون الحق بالباطل على الناس فيجعلون العدل ظلما والظلم والظلم عدلا، وهذا من اعظم الظلم والجنايه والجنايه في حق الله سبحانه وتعالى. ومن اشرار الساعه وعلاماتها كثر الخروج بالمراحل والاحتياج ان يوضع الجذور كساء من غير حاجه اشاره للترف. هذا الحديث رواه احمد بن حديث سعيد بن هند عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الزمان تبنى الخروج وتكسى بالمراحل، والمراحيل هي الثياب المخططة، والثياب المراد بها السفر التي توضع في البيوت وغيرها، فلا توضع سدة اللباس أو قوة ونحو ذلك عندما توضع من غير حاجة. ولعله يدخل في هذا أيضا النقشة التي توضع على الحوائط وتفسى وتفسى فيها الحوائط والإنذار ونحو ذلك، وهذا متضمن للثواب كثرة المادة بأيدي بعيد الناس. وهذا تقدم معنا في الأقاليم الإجمال بقول النبي عليه الصلاة والسلام وارتباط كثر حتى يعطى رجل 100 دينار فيظل ساقطا، إشارة إلى كثرة الغنى والمال في الناس. ومن أشراط الساعة وعلاماتها تنافر الناس لبعضهم تنافر الناس لبعضهم، وهذا قد جاء عند الإمام أحمد وغيره من الشريف هنيفة ابن اليمان عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يتنافر الناس لبعضهم. والمراد بتنافر الناس لبعضهم جاء تفسيره في هذا الخبر قال: فلا يعرف الواحد فلا يعرف الواحد منه الواحد، يعني إشارة إلى ما تقدم الكلام عليه مسألة قطع التضامن، وإشارة إلى الطمع والجشع أن الإنسان إذا كان لا يسلم على الشخص إلا لأجل المعرفة فهو يحجب عن تزويد المعارف وتكريرها حتى لا يكون إليه جهاد ولا يكون منه شفاعة ولا إحسان ولا مال. وهذا إشارة إلى الشح الذي تبدى بالنفوس وعدم البذل، وهذا الشح المطاع إذا ظهر في الأمة ودب وكثر فليعلم أن هذا من أشراط الساعة وعلاماته. في هذا القدر كفاية، والدرس القادم بإذن الله نذكر ما تبقى من أشراط الساعة الصغرى ثم نلحقها بالكبرى ونتكلم في ختام الإنسان عن تركيب أشراط الساعة الكبرى والمرضيات التي جاء فيها كذلك الخلاف الأولى مع رحمه الله في وقوع أشراط الساعة الكبرى على تركيب المرأة عليه في خلاف. والكلام على أشراط الساعة مما يقول كثير من المسائل فيها تداخل، منها ما يلزم بعضها لبعض كما تقدم الإشارة إليه ويضرب، وعلى التجزئة قد ذكرنا أكثر من 100 شرط من أشراط الساعة، منها ما يندرج تحت مصر عام، ومنها ما يمكن إفراده به ما يمكن إفراده في باب. يقول هنا ناصح الحديث ما بين يدي الساعة سنوات خداعات. هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن المنذر عن أنس بن مالك، قد جاء من غير هذا الوجه ولا بأس ولا بأس به. وأصله في الصحيح، تقدم معنا الكلام عليه. قل في حال عدم تحكيم الشريعة وإنما تحكيم القوانين، هل يجوز التحاكم من النصارى إذا كان يعلم أنهم لا يظلمون؟ هذه مسألة لا يليق الالتجاء بها على سبيل الانتصار، لأنها مسألة دقيقة ومشكلة وتتعلق بأصل عظيم. ولهذا قد تكلمت عليها في هذا الموضع بحكم التحاكم إلى القوانين الوضعية. تحاكم إلى القوانين الوضعية الأصل فيها أنه لا يجوز أن محل اتفاق عند الغنى. مسألة الضرورة كثير من المسلمين في البلدان الآن أكثر الدول لا تحكم الشريعة إلا هذه الدول، سواء دول الخليج أو الدول العربية المغربية أو قبل أن الدول الأجنبية التي فيها خليات مسلمة لا تستطيع أن تنفذ إلى كثير من الأحكام حتى فيما يتعلق بالشؤون الشخصية إلا ما لا. وهذا يدخل في مسألة توافق القوانين الوضعية مع الشريعة، توافق الظاهر. كذلك أيضا في مسألة دفع المظالم، هل يتقابل لازم دفع المظلمة؟ الإنسان حينما يلقى عليه بدال المسلم ماله وهو في دولة لا تدفع فيها الشريعة، ماذا يفعل؟ هل يدخل في المال؟ يذهب باعتبار المحكمة لا تحكم؟ كثير من المسلمين مثلا يستعد عليهم القتل في أوروبا وفرنسا، قرابة 7 ملايين مسلم. هل إذا قتل بين القتيل ماذا يفعل فيه؟ هل يشتجع؟ أو إذا قصد الإنسان دفع المضرمة ودفع المضرة عن نفسه لا بقصد التحاكم، هذا الأصل من جهة الأصل جائز. أما تفصيل مسألة التحاكم وتبريعاتها فيحسن الرجوع إلى ما تكلمت عليه في هذا الموضع، لأن الإجمال فيما يقتضي التفصيل يورث كثيرا من الإشكالات وكذلك الفهم الخاطئ أو الفهم على غير وجه. يقول هنا يلزم من وقوع أشراط الساعة أن تكون مظلومة. الأصل أن ما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الحدوث في آخر الزمان أنه مظلوم، سواء ذمن يقتضي التحريم أو ذمن يقتضي الكراهة. فهناك من الأعمال ما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لا تقتضي تحريما، تتغير الناس الدنيا ولكنه مذموم بالركون إلى الدنيا، بالركون إلى الدنيا. ولكن من نظر إلى ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة وجد أن الغلبة في ذكر أشراط الساعة أنها تكون مذمومة تدخل في دائرة الدم. ولكن هناك رجلا بين التحريم وبين الإكراه، وقد يخبر النبي عليه الصلاه والسلام في بعض الافعال لا يعلم احد الانسان به، كمساله الزواج ومساله الصواعق وكذلك مساله نزول الطوائف. فذلك مما لا شان للانسان به ولا حقيقه انه بما كسبت ايدي الناس. ولن تذكر الحوادث في فترة حقية الرجال، من نظر إلى الإحصائيات يجد أن الرجال أكثر الناس يموتون من الحوادث، وذلك أنهم هم الذين يستهدفون، والنساء الفطرة غلابة وإن دعي إلى إكرامها من ذلك فطرة غلابة أن تريد الدعوة والرجوع إلى قرارها في بيته. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذكروا الرجال يقل الرجال وتكثر النساء. هذا في المسلمين. وتقدم الإشارة إلى أعظم من أعظم النبي عليه الصلاة والسلام، أصار الساعة الأصل فيه أنه المسلمين والعرب، ولا يخرج من ذلك منها أو مسلم نفسه بنفس بعض. يدخل في هذا الحوادث، يدخل فيه موت الفجأة، ويدخل موت الفجأة أيضا الحوادث والسكتات القلبية في الأمراض التي ظهرت فيها الناس بما يسمى بالسكري والضغط والكوليسترول الذي يأتي إلى جلب الدم لا يشعر حتى يصاب بسكتة قلبية، وغير ذلك من الأمراض التي تدق في الناس فيصاب بموت الفجأة. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام بإخبار بموت الفجأة في جملة من الأمراض، منها ما رواه الإمام أحمد من حديث عامر الشافعي عن أنس بن مالك قال لا تقوم الساعة حتى يظهر موت الفجأة. وقد جاء أيضا من حديث أبي هريرة رحمه الله تعالى من حديث أبي زناد بن عوف عن أبي هريرة. لا يظهر هذا، لا يظهر المكبرات تكون في داخل الأذن، لأن رفع الصوت المسائل من كل خبر المراد به وعدم تطهير المسائل، عدم تطهير المسائل، وعدم تطهير المسائل لا يتعلق بالميكروفون ولا يتعلق بغيره. الحديث في الدنيا اولا ينبغي ان يعلم ان المساجد انما بنيت بذكر الله، هذا هو الاصل، وما كان تبعا لذلك على سبيل التبع يعني لا على سبيل الاستكلاف، بمعنى ان الانسان ما يقول يا فلان موعدنا نتحدث في البيع، هذا ممنوع. لكن لو جاء الانسان للصلاه ثم نظر الصلاه تحدثوا في التجاره، تحدثوا في اخبار الجاهليه او في اخبار الجاهليه، فقد جاء الانسان لما نزل في الجاهليه أن مرقبنا الكتاب الجاهلية بمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضحك ولا ويكتب من يعرف وما يجد من يعرف والسلام على أن يتبسم. وتداخل الأخبار الجاهلية كذلك ذكر الأمور الصلاح والبيع والشراء من غير العقد، فإن هذا مما لا بأس به على سبيل العرض وعلى سبيل القصد. هذه تقدم معنا مسألة اللعن مرارا في مسألة لحم الذباب إذا جاء مصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحم موصوف كما هم يفعلون فإنهن ممنوعات. هل تلعن المرأة في ذاتها؟ جمهور العلماء على فعل اللعن، وهذا هو الأول، هذا هو الأول، ولكن لا حرج أن الإنسان يعرف إذا جاء مثلا ذكر امرأة سافرة أو ذكر شخص مرابي من غير التنصيص على سنه قال لعنة الله على آكل الربا، إذا جاء ذكر ظالم قال لعنة الله على الظالمين، إذا جاء ذكر امرأة أو شخص أو شخص يأكل مال اليتيم يقال لعنة الله على أن أكل مال اليتيم، ونحو ذلك من غير تنصيص يلعن الله ولا يلعن الشخص بهذا. هذا يتعلق بمسألة العذر والجهل. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم وما كنا معذورين حتى نبعث رسولا، هذا عقائد العلم. الله عز وجل لم يعذب واحدا حتى يبعث اليه رسولا، ويقول الله جل وعلا مبلغا نبيه وان قال وان احد من المشركين استجار فبادره حتى يسمع كلام الله ثم عذبه. لا بد من البلاء حتى يوصف الانسان بأنه كافر ويطبق عليه من يدخله، يقال أن العصر في من لم تكن الحجة ممن هو منتصر في الإسلام أنه لا هو إسلام، ودمت الخلاف بين العلماء في من وقع وتنفس الشرك ولولا ذكر الحجة هل يستحق اسم الشرك أم اسم الإسلام، هذا هو الإسلام. وعلى قوله عند الأئمة من السلف أنه كان ولو لم تكن الحجة إذا كان على ملة غير الإسلام لا ينصر الكفر ولا يقرأ إلا من تصير الحجة لأن الإسلام كافرة ولم يطبق عليه الحكم حتى يصل الطريق. على سبيل الاجتهاد من غير عمل لا حق، يعني لا شريطة أن لا يلزم ذلك عمل، يعني لو يأتي نازلة ويلزم ذلك عمل على سبيل المثال ما حدث من الفتنة في العام 1400 ممن يدعي النومان زيد، نقول أنه هذا نازل لأن هذا يلزم العمل يلزم الاتباع، يقال في مثل هذا لا يجوز بمثل هذا لا يجوز التنزيل. أما إذا كان لا يستطيع كأنه أن هذه الجنازة ليست في أقران النبي صلى الله عليه وسلم أو من صلاحة الشرورية التي أقر بها النبي عليه الصلاة والسلام فهذا مما لا حرج فيه. وقد شاهد عمر بن الخطاب في مشهد النبي عليه الصلاة والسلام في المسيح يتصدم الصيام فقال أنه المسيح فجأة وما وجود النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لما كان الصحابه عليه الصلاه والسلام على معنى بوجود النبي عليه الصلاه والسلام لان النبي يقول كما في مسلم من حديث ابي موسى انا امنه لاصحابي فاذا ذهبت فاصحابي ما يعدون واصحابي انا لكل امتي فاذا ذهب اصحابي فامتي ما يعدون، ولكن من امه في الازمنه المتاخره تكثر الفتن ويقل الامل ويظهر كذلك الجهل ودعاء العلم، ونحن نشاهد هنا التلبيس على مسلمات الشريعه العظيمه فتبقى قضايا نازله. وثمت الاشاره كما روى ابن مسلم في حديث الحسين قال لما نزل في المدينه في الكوفه نازله قال يا رجل ينادي يا ابن مسعود قامت الساعة يا ابن مسعود قامت الساعة، قال فقام ابن مسعود وكان متكئا فقال لا تقوم الساعة حتى لا تقسم فريضة حتى لا تقسم فريضة. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تقسم فريضة إشارة من العلم، هذا الرجل اللي جاء لابن مسعود من التابعين ولا نستطيع ننزع عن وصف التابع، لكنه بالنسبه لعبد الله بن مسعود لا شيء. بهذا الرجوع الى العالم في مثل هذه المواد هذه الامور يحسن فيها كل العلماء ولا يعتمد عليها الجهال، ولهذا قال لا تكن بماذا لانه يعرف النبي عليه الصلاه والسلام ما دام ان الفرائض موجود في الامه فلن تقوم الساعه. واذا تلاشى هذا العلم ولا تقسم فريضه فليعلم أن الساعة قد أضلت، لأن العالم يعرف تدرجات إشراط الساعة ويعرف أحوالها ويعرف ترتيبها ومن ذلك بخلاف عامة الناس. ولهذا دائما نقول ينبغي أن يفرق بين الرجل الصالح وبين العالم وبين قارئ القرآن وحافظ القرآن وبين العالم الفقيه فرق. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الفتن في آخر الزمان تقرب من الكفار الذين حملوا القرآن في صدورهم فاحتقروا. وقلت نرى أن أخذ العلم جملة مسألة وحفظ القرآن جملة مما يضر معناه. الدليل على ذلك ما رواه ابن احمد المسلم من حديث عبدنا عن ابي ناصر عن عبد الله بن عباس قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل فجاء رجل من العمال فقال ما فعل به؟ قال انه قرأ من القران كذا وكذا، فقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى لولا ذنبه لكان احسن. قال فنهى عمر بن الخطاب قال فذهبت مهموما حتى دخلت داري. قال ثم طرق الباب فقال ان اجد امير المؤمنين. قال خرجت فقلت يا امير المؤمنين والله ما اردت الا خيرا. قال ماذا قلت وما الذي عليك؟ قال يا امير المؤمنين انهم اذا قرأوا القران واسرعوا فيه هذه المسارعه احتقروا، يعني كلهم يدعي الحق عنده، وإن اشتقوا اختصموا، وإن اختصموا اختلفوا، وإن اختلفوا ابتدأوا. أنا أحفظ القرآن، أنا أحفظ البخاري، أنا أحفظ مسلم، لا يقول أنا أحفظ كذا، ويظن أن نزل بالحفظ، ولكنه موصول الثاني. يقع الفرق بالكتاب والاختلاف. يقول اشتقوا، إشارة إلى بداية الفتنة بين المسلمين، كل من يدعي الحق لديه، يقول الحق عندي، ولكن يقول الحق عندي، النبي تبدأ تشعر بالاختلاف. فإن اختلفوا اختلف، وإن اختلفوا اختصم، وإن اختصم اختلف. ولهذا ظهرت الفتنة في أواخر عصر النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في الأزمنة المتأخرة، وهذا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تقوم الساعة حتى يذكر القاتل، فلا تدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، والقاتل هو المقتول في النار. قول عليه الصلاة والسلام القاتل والمقتول في النار، إشارة إلى أن السبت الدماء والقتل لكل المسلمين لا يكون كفار، لانه لو كان كفار الكافر لا يحتاج ان يكون قاتل مقتول حتى يجب النار، هو داخل في النار ما على كل اصل. ولكن اشار الى ان المقتل تكون بين المسلمين بسبب الاحتقار، وكل يشوفه اما دعاة على ورد جهنم واما ظلام ظلام، والناس لا يدري القاتل بما قتل ولا مقتول بما قتل، ويجب لذلك مقاتل قليله جدا تحمل مصالح دنيويه او دعاوى واقتطاع، كل ليس الحق لديه وليس لاحد من ذلك حق. لهذا دائما يندب الوجوه الى اهل العلم في النوادر النبي تقدم الكلام معنا في المجلس الاول ان اشراط الساعه هي تزيد من ايمان الانسان وتخصه عنه، ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام يقول باب الوجود الاعمال سبع وفي روايه سته. المبادره بالاعمال هي المقصد من ورود هذه الكوارث للانسان، منها موت الفجر والزلازل والامراض والاقتتال والفتنه، لان الانسان لا يدري متى تنزل باذن الله، فمامور باقدار العباده والطاعه حتى يقبل الله عز وجل اعماله. واذا استحكمت الفتنه في الارض لولا الانسان ان يعتذر بهذه الكفايه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.